هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سوريا تحت المجهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سوريا تحت المجهر. في هذه الحلقة نسلط الضوء على الجنوب السوري، المنطقة التي شهدت خلال الأيام الماضية أحداثا ساخنة ومواجهات مباشرة بين خلايا مقاومة محلية وقوات الاحتلال، لتكشف مجددا عن واقع متقلب ومليء بالتحديات. سنحاول اليوم أن نفكك خيوط هذه الأحداث ونرصد أبعادها العسكرية والسياسية والاجتماعية، من اشتباكات بيت جن إلى ردود الفعل داخل المؤسسات الأمنية في كيان الاحتلال، وصولا إلى انعكاساتها على القرى والبيئات المحيطة. ابقوا معنا لنغوص معا في التفاصيل ونفهم كيف يمكن لمواجهة محلية أن تغير معادلات واسعة، وما الذي يجعل الجنوب السوري ساحة يصعب السيطرة عليها. نرحب بكم من جديد. مع ساعات الفجر الأولى من يوم الجمعة الأسبوع الماضي، كانت بلدة بيت جن في ريف جنوب غربي سوريا على موعد مع واحد من أكثر الأحداث توترا منذ سنوات. فقد شهدت البلدة تصعيدا لافتا من جانب قوات الاحتلال عقب اندلاع مواجهة مباشرة بينها وبين خلايا مقاومة محلية، وذلك إثر توغل دورية عسكرية للاحتلال لتنفيذ عملية اعتقال لعدد من المواطنين السوريين. انتهت بحسب وسائل إعلام عبرية باعتقال ثلاثة منهم. وخلال انسحاب القوة المتوغلة انفجرت اشتباكات عنيفة بينها وبين أفراد الخلية، أسفرت عن إصابة عدد من جنود الاحتلال. وتشير المصادر المحلية إلى أن الاشتباك كان على وشك أن يفضي إلى أسر عدد من الجنود بعد محاصرتهم وتعطل آليتهم العسكرية، قبل أن يعمد الاحتلال إلى توسيع دائرة الاعتداء عبر قصف مدفعي وغارات جوية طالت 20 منزلا مدنيا داخل البلدة. ومع تمكن الدورية من الإفلات من الطوق الذي فرضه المقاومون، سارعت قوات الاحتلال إلى التمركز على تل باط الورد المحيط بالمنطقة، فيما كثفت الطائرات المروحية والاستطلاعية تحليقها، ما أدى إلى شلل شبه كامل في حركة السكان على الطريق الواصل بين مزرعة بيت جن والمنطقة المستهدفة. أما الآن أيها الأفاضل، ننتقل إلى ضيفنا عبر الهاتف الدكتور حسن إبراهيم، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور حسن، أهلا ومرحبا بكم وشكرا لتلبية الدعوة.
السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لكم ولكل المستمعين، لكل العاملين في إذاعة طهران، لكل الشعب الإيراني ولكل الشعب العربي المقاوم ولكل الشعب المسلم.
دكتور حسن، ما دلالات التصعيد الأخير في بلدة بيت جن جنوب غربي سوريا؟ وبرأيك كيف تعكس المواجهة بين خلايا المقاومة المحلية وقوات الاحتلال تغير طبيعة الاشتباك على الحدود السورية، خصوصا في ظل استخدام الاحتلال للقصف المدفعي والجوي؟
فيما يتعلق بسوريا وطبيعة الاشتباك الجديد على الحدود مع سوريا، في لا سيما في بلدة بيت جن، العدو الإسرائيلي لم يكتفي بخلع أو بإزاحة الرئيس بشار الأسد، علما أن هذه الإزاحة أو هذا الخلع لم يكن بقوة العدو الإسرائيلي الذي طالما حاول جاهدا منذ السبعينيات، منذ الرئيس حافظ الأسد حتى 2024، لم يستطع أن ينال من حكم بيت الأسد في سوريا، إلا أن الرئيس بشار الأسد عندما مال إلى الدول العربية وقع في الخديعة. يعني ما أزاحه للرئيس بشار الأسد هو الخداع والنفاق العربي وليست القوة الإسرائيلية.
نعم.
هذا دليل إضافي على أن سوريا كانت حصنا حصينا للدول العربية في وجه التطبيع، في وجه العدو الإسرائيلي. من هنا ندخل بأن هذا التصعيد في بلدة بيت جن هو مزيد من الاحتلال الإسرائيلي، هو مزيد من إيجاد العوامل أو إذا بدكم الحجج وما يسمينه هو الذرائع لدى الصهاينة للمزيد من احتلال الأراضي السورية. طبيعي سوريا اليوم هي منقسمة إلى عدة دول، جزء يحكمه مباشرة الجولاني، جزء خاضع للاحتلال الإسرائيلي وهذا الاحتلال يريد التمدد أكثر فأكثر، جزء خاضع لقوات الاحتلال الأمريكية مباشرة، جزء يخضع للأتراك الشمال السوري. يعني أن المواجهة ما بين السوريين وما بين العدو الإسرائيلي ستشهد تصاعدا شيئا فشيئا في الأيام القادمة. في بيت جن بدأت بعض خلايا المقاومة وهذا ما نعول عليه، نحن ندرك تماما أن الشعب السوري هو عدو بالتمام للعدو الإسرائيلي، هو لم يكن في يوم من الأيام في موقع التحالف، لم يكن يوما من الأيام في موقع العمالة، لم يكن يوما من الأيام في موقع أن يكون أداة إسرائيلية. لذلك هذه الخلايا المقاومة المحلية ستشهد تطورا.
نعم.
يعني سنشهد هناك اشتباكات طويلة، سنشهد هناك عمليات إضافية، لأن العدو الإسرائيلي لم يكتفي ولم يكتفي، لطالما كانت زيارات نتنياهو إلى الداخل السوري وكان هناك تنديدا عربيا وعالميا بهذا الفرق السيادي للدولة السورية، بغض النظر عن من يحكمها الآن، هذا خرق للدولة السورية، يجب أن يكون هناك من يحمي سوريا من العدو الإسرائيلي.
شكرا جزيلا لكم دكتور حسن، لو سمحتم ابقوا معنا حتى نهاية اللقاء. ومستمعين الأفاضل، بعد الفاصل نواصل برنامج سوريا تحت المجهر. أعزائنا الأفاضل، على صعيد كيان الاحتلال فقد أفادت وسائل إعلام عبرية من بينها القناة 12 بأن مروحية تابعة للجيش حطت في مستشفى شيبة وهي تقل عددا من الجنود الذين أصيبوا خلال الاشتباكات في بلدة بيت جن. وقد أعلن الجيش عن إصابة 5 جنود، 3 منهم في حالة وصفت بالخطيرة، في ظل تقديرات إعلامية تشير إلى احتمال أن يكون عدد المصابين أكبر من المعلن. وفي السياق ذاته ذكر موقع فالا العبري أن قوة من الجيش اضطرت للانسحاب من البلدة بعد اندلاع اشتباك مسلح تاركة خلفها آلية عسكرية، الأمر الذي استدعى استهدافها جوا لمنع وقوعها في أيدي المهاجمين. كما نقل الموقع وجود انتقادات داخل قيادة الجبهة الشمالية تتعلق بمدى جاهزية القوة التي دخلت إلى البلدة وبالظروف التي أدت إلى وقوعها في هذا الموقف المفاجئ. مرة أخرى أتوجه إليك ضيفي من بيروت الدكتور حسن إبراهيم. دكتور حسن، كيف تكشف التقارير العبرية حول إصابات الجنود والانتقادات داخل قيادة الجبهة الشمالية عن حجم الارتباك في صفوف الجيش خلال أحداث بيت جن، وما مدى تأثير ذلك على تقديرات المؤسسة العسكرية وتحضيراتها الميدانية المستقبلية؟ تفضل دكتور.
نعم، طبيعة الحال يعني هذه العملية هي انطلاقة مباركة إن شاء الله من الشعب السوري. هذه العملية طبيعة الحال أدت إلى إصابات وإلى قتل عدد من الجنود الصهاينة، هي تشير إلى أكثر من عامل. العامل الأول أن دخول الصهيوني إلى الأراضي السورية لن يكون نزهة، ولن يلقى منهم الورد كما يرى في بعض العواصم العربية الأخرى، ولن يكون هناك من يرش عليه الأرز ترحيبا واحتفاء به كما يكون هناك في بعض الدول العربية. دخل العدو الإسرائيلي هذا أولا إلى منطقة سيدرك تماما حجم المخاطر فيها، حجم الوحل الذي غرق به، هناك العمليات ستشتد في الآونة المقبلة. ثانيا فيما يتعلق بالانتقادات، يعني قيادة الجبهة الشمالية كانت تعد بالأمن، بالأمان، بالحماية، هي فتحت جبهة أخرى كانت جبهة الجولان، هناك يسود الردع المتبادل، هناك الردع المتوازن. اليوم بخرق هذا الردع من العدو الإسرائيلي باحتلال الأراضي السورية، ماذا ستقدم هذه القيادة، قيادة الجبهة الشمالية إلى المستوطنين الصهاينة؟ يعني هم فتحوا بابا للنار عليهم.
نعم.
حجم الارتباك طبيعي، لم يكن يتوقع هذا الجيش أو هذه القيادة ما كانت عليه المواجهة في بيت جن، لم يكونوا يتحضرون بمثل هذه العمليات، ولكن من الآن فصاعدا سوف يتعاملون مع كامل الأراضي السورية على أنها أراضي احتلالية، وهذه نقطة استراتيجية جدا مهمة. برحيل الرئيس بشار الأسد لم تسقط سوريا ولم يسقط الشعب السوري، بل وجد نفسه العدو الإسرائيلي أنه أمام مقاومة تتصاعد شيئا فشيئا، لأن ما أقدم عليه لم يوحد السوريين تحت إدارته وتحت ليكون أداة بيده، بل وحدهم في أن يكونوا في المقاومة ضده وأن يواجهوه بالسلاح وبالعسكر، يعني المزيد من الخسائر الصهيونية، المزيد من القلق الصهيوني حتى في الجبهات الداخلية، المزيد من التأزم السياسي الصهيوني، المزيد من صوت المستوطنين.
نعم.
عند الحدود، يعني كل هذه العوامل لم تكن سابقا قبل الاحتلال الإسرائيلي في الداخل السوري. اليوم هذه العمليات وهذا الاحتلال يعطي الأحقية للشعب السوري بضرب كامل المواقع الصهيونية حتى في داخل فلسطين المحتلة، لأن العدو الإسرائيلي يحتل أرضا سورية، وصل إلى مشارف العاصمة السورية، لذلك يستطيع المقاومون والشعب السوري أن يدخلوا إلى داخل فلسطين، أن يعبروا عن هذا التضامن من أجل تحرير الأرض السورية.
مستمعين الكرام، تكشف المواجهة الأخيرة في الجنوب السوري عن صورة أعمق مما يبدو على سطح الحدث، فهذه المنطقة بطبيعتها الجغرافية والاجتماعية تبدو قابلة للاشتعال عند أي احتكاك، الأمر الذي يعيد طرح تساؤلات كبيرة حول قدرة أي قوة عسكرية على ضبط إيقاعها بالكامل. وفي الوقت الذي وجه فيه جيش الاحتلال أصابع الاتهام إلى تنظيم الجماعة الإسلامية بالوقوف خلف ما جرى في بيت جن، إلا أن القراءة داخل المؤسسة العسكرية في كيان الاحتلال تبدو أوسع من مجرد تحميل المسؤولية لطرف بعينه. الحادثة كما تظهر لتلك المؤسسة ليست مجرد اشتباك موضعي في إطار عمليات التوغل المعتادة، بل مؤشر على بيئة يمكن أن تنتج ردودا محلية سريعة وغير قابلة للإدارة بوسائل الردع التقليدية. وبصيغة أوضح، تدرك تل أبيب اليوم أن الجنوب السوري ليس ساحة عمليات يمكن التحكم بتفاصيلها دائما، بل مساحة متحركة تتبدل معادلاتها بسرعة، وقد تدخل في أي لحظة مرحلة جديدة من التوتر بقرار شعبي محلي ومن دون دفع سياسي مباشر من أي جهة. أعود إليك ضيفي الدكتور حسن إبراهيم، إلى أي مدى تعكس أحداث الجنوب السوري كما تراه المؤسسة العسكرية في كيان الاحتلال تحول هذه المنطقة إلى بيئة يصعب ضبطها، وما مدى قدرة الاحتلال على الاستمرار في عملياته الروتينية دون الانزلاق إلى مواجهات أوسع؟
نعم، العدو الإسرائيلي اليوم يعني يسير إلى مرحلة التخبط. أولا، المنطقة السورية ليست منطقة صغيرة جغرافيا، يعني هو كان يتوقع باحتلاله لبعض القرى في جنوب لبنان بعض البقع الجغرافية الصغيرة في سوريا، هناك امتداد كبير للمساحة الجغرافية، هذا عامل يساعد الشعب السوري. ثانيا، السوريون ليسوا في وارد التطبيع مع العدو الإسرائيلي، يعني ما أرساه الرئيس حافظ الأسد والرئيس بشار الأسد من العداء للكيان الصهيوني لم يبلغ أي رئيس من الرؤساء العرب بهذه الحدية من العداء للكيان الإسرائيلي، حتى في الفكر السوري، حتى في المنطق العقلي وفي المنطق الوطني وفي المنطق العروبي للشعب السوري، هم لديهم عداوة كبيرة جدا مع العدو الإسرائيلي، لاسيما أن هناك عددا كبيرا من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا. هذا اللجوء الفلسطيني في سوريا واحتضان سوريا للشعب الفلسطيني يتفاعل في مواجهة العدو الإسرائيلي.
نعم،
يعني العدو الإسرائيلي انتقل إلى منطقة يصعب عليه أن يضبطها، تحتاج إلى قوة عسكرية كبيرة، تحتاج إلى أن يشكل فيها قوات أمنية رديفة له، كما كانت في جنوب لبنان مثل سعد حداد وأنطوان لحد، وحتى في بعض اللبنانيين مثل سمير جعجع وقوات سمير جعجع الذين تعاملوا إلى حد كبير في أثناء الاجتياح الإسرائيلي إلى بيروت. يعني ما سهلته ميليشيات وعصابات القوات اللبنانية بإدارة سمير بشير الجمير وسمير جعجع في 1982 هو بحاجة لمثلها لأن يكونوا في سوريا. هل يوجد مثل هذه الأدوات والعملاء في سوريا؟ حتى الآن لا يوجد بهذا الحجم، لذلك يصعب عليه أن يسيطر تماما على الأرض، لذلك ستكون هناك مواجهات أوسع، لا سيما إذا تحرك الشعب بحركات شعبية بدون سلاح أو بمظاهرات أو بمعارك، يعني نحن نسميه بالسلاح الأبيض، يعني بالأدوات المدنية، بالعصي، بالحجارة، ببعض الوسائل التي تنم عن رفض أي احتلال للأرض، وهذا ما ندعو إليه الشعب السوري. إن لم يكن، يعني السيد موسى الصدر قال لنا قاتلوا العدو الإسرائيلي بأظافركم بأسنانكم، يجب أن يكون الشعب السوري على هذه القاعدة، يجب أن يسير على هذه القاعدة، أن يقاتل العدو الإسرائيلي ألا يسمح له، لأن هناك معادلة وحيدة لا يوجد غيرها. المعادلة الوحيدة إما أن تستشهد وتنتصر، حتى باستشهادك تنتصر وتحرر أرضك، وأما أن تكون عميلا وأن تكون مسحوقا وأن تستغلك وتستعبدك هذه الإدارة الصهيونية المجرمة. ما في حل آخر أمام السوريين، يعني من يظن نفسه بأنه سيطيل عمره بعدم المواجهة هذا فكر خاطئ. المواجهة ضد العدو الإسرائيلي هي واجب وطني وإنساني، ليس فقط من أجل تحرير الأرض بل من أجل تحرير النفس. الإسرائيلي سيعمل بعمليات قتل وخطف واعتقال ولا يريد مواجهات أوسع لأنه لا يريدها، لذلك هذه هي نقطة الضعف لدى العدو الإسرائيلي.
نعم.
يعني يجب على الشعب السوري أن يوسع مدى المواجهات، لأن الجيش الإسرائيلي لا يستطيع أن ينشر كل عناصره في هذه المنطقة الواسعة جغرافيا.
أعزائنا الأفاضل، نجدد التحايا وأنتم لازلتم برفقة برنامجكم سوريا تحت المجهر. على الرغم من أن هذا التوغل ليس الأول من نوعه، بعد سقوط النظام فقد شهدت بلدة بيت جن خلال السنوات الماضية توغلات متكررة، كان أبرزها في شهر حزيران لعام 2025، لكن هذه المرة وجدت قوات الاحتلال نفسها أمام احتكاك مباشر مع خلايا مقاومة محلية، وسط مواطنين بدأ يتراكم في نفوسهم شعور متزايد بالضغط والاستياء من الممارسات الإجرامية، وعلى رأسها القتل المتعمد لمدني من ذوي الاحتياجات الخاصة واعتقال 7 مدنيين، 5 منهم من عائلة واحدة في 22 من حزيران من العام نفسه. على مدى السنوات الماضية سعت تل أبيب إلى تحويل توغلاتها إلى حركة اعتيادية يفرض وجودها على الناس، بحيث يصبح مرور الآليات والدوريات في تخوم القرى أمرا طبيعيا لا يستدعي أي رد فعل، إلا أن ما حصل في بيت جن جاء ليشكل صدمة حقيقية لصناع القرار هناك، إذ اتضح أن البيئة التي كان يفترض أن تكون منهكة ومنشغلة بهمومها المحلية قد تنتج فجأة أفرادا قادرين بل راغبين في مواجهة هذا النمط من التوغل وإثبات أن مناطقهم ليست مساحات فارغة أمنيا، وأنها لن تظل مفتوحة أمام انتهاكات الاحتلال. والخطر الأكبر لتل أبيب مستمعين يكمن في إمكانية تعميم رد فعل أهالي بيت جن على قرى أخرى في الجنوب السوري، خصوصا تلك التي تعاني من ضعف السلطة المركزية والتي تحتفظ بتقاليد اجتماعية محلية قوية لا تزال قادرة على إنتاج مبادرات دفاعية تقوض تصور الاحتلال حول القدرة على استباحة الحدود السورية والدخول والخروج منها وفق إيقاعه الخاص ومن دون أي مقاومة حقيقية. دكتور حسن إبراهيم، مرة أخرى أعود إليك، برأيك ما دلالات رد فعل أهالي بيت جن على توغلات الاحتلال، وكيف يمكن أن يشكل هذا النمط من المقاومة المحلية نموذجا يحتذى به في قرى أخرى بالجنوب السوري، مما يغير تصور الاحتلال عن إمكانية استباحة المنطقة دون مواجهة فعلية؟ تفضل دكتور.
نعم، أهالي بيت جن كان عظيما جدا، لا سيما الشهيد الذي كان بحالة الاندفاع استشهادي، هو انطلق من أجل الشهادة ومن أجل تحرير أرضه، هو لم يتحمل وجود الصهاينة الذين يحتلون أرضه، لم يتحمل هذا العبء الصهيوني، لم يتحمل أن ينتقل الشعب السوري من خيارهم الوطني المدافع عن سوريا، لا سيما أن العدو الإسرائيلي له يعني كيد وحقد دفين كبير جدا على الشعب السوري وعلى سوريا بشكل عام. يعني سوريا هذه المنطقة الواسعة جغرافيا في الوطن العربي مساحتها ليست صغيرة، سوريا على مدى 50 عاما كانت تشكل عقبة أساسية في تحقيق دولة إسرائيل الكبرى، واليوم حزب الله يعني سوريا وحزب الله كان رأس الحرب ضد العدو الإسرائيلي ومنع مدى جر الدول العربية إلى التطبيع. هذا الحقد الإسرائيلي يريد أن يدفع ثمنه الشعب السوري، لذلك هذا النمط من المقاومة يجب أن يكون في كل الأراضي السورية الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي. نحن نحذر الشعب السوري من حرصنا عليه ومن محبتنا له ومن محبتنا للأراضي السورية، نحن كنا بسوريا يعني علاقة غير مصروفة وغير ولا توجد بين أي شعبين في العالم، يعني ما كنا عليه نحن والشعب السوري كان متميزا عن كل شعوب العالم، لذلك من هذه انطلاقا من هذه المحبة نقول للشعب السوري اليوم أنت تحدد مصيرك، اليوم أنت تحدد مصير سوريا، عليك أن تقاوم هذا العدو الإسرائيلي، لن يقف مفتوح اليد إذا لم يجد أحدا يقاومه، بل ستمتد يده وصولا إلى دمشق وإلى ما بعد دمشق وإلى كل المناطق السورية، إلى كل الخيرات السورية، لا سيما أن في سوريا هناك آبار نفط، يعني النفط يصرفه الأمريكي لاحقا يتقاسمه مع العدو الإسرائيلي. لذلك يجب أن تكون هناك مقاومة.
مستمعينا الكرام، في أعقاب حادثة المقاومة الشعبية الأخيرة في بيت جن، ارتفعت أصوات داخل المؤسسات الأمنية في كيان الاحتلال تحذر من خطورة السماح لأي جهة، سواء كانت منظمة أو محلية، بالتمركز بالقرب من الحدود، معتبرة ذلك خطأ استراتيجيا قد يكون قاتلا. وبعض هذه الأصوات ذهبت أبعد من ذلك، معتبرة أن الوضع الراهن في سوريا غير مستقر بما يكفي للالتزام باتفاقيات أو تفاهمات أمنية طويلة المدى، مؤكدة أنه لا يمكن الركون إلى أي مسار تفاوضي أو سياسي في ظل واقع يتغير ميدانيا خلال ساعات. ويعكس هذا المنطق عودة تل أبيب للتمسك بأهمية الحفاظ على عدد من النقاط الجغرافية الحيوية، وعلى رأسها منطقة حرمون التي تعتبر مرتفعا سياديا لا يمكن التخلي عنه، إذ ترى المؤسسة الأمنية أن التخلي عنها سيشكل مغامرة غير محسوبة لا يمكن للعقل الأمني في الكيان تقبلها. للمرة الأخيرة في هذه الحلقة أعود إليكم دكتور حسن إبراهيم، كيف تعكس ردود الأفعال داخل المؤسسة الأمنية في كيان الاحتلال بعد أحداث بيت جن تقدير تل أبيب لأهمية السيطرة على النقاط الجغرافية الحيوية مثل حرمون، وبرأيك دكتور ما انعكاسات ذلك على استراتيجيتها في الجنوب السوري وسط واقع متغير بسرعة؟
لدى العدو الإسرائيلي مخطط واسع، يعني كله ينطلق من داخل المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية، يعني الكيان الصهيوني كله يقوم على العمل الأمني والعمل العسكري، أي أنه عبارة عن سكنة عسكرية فقط، هو يعيش في سكنة عسكرية يقاتل كل من حوله، إذا ما استطاع السيطرة على الدول المجاورة والشعوب المجاورة فهو يجعلهم خدما له أو أن يقتلهم، وهذا ديدنه كما ورد في توراته المزعوم وكما ورد في تعاليمه بقتل كل الناس. لذلك
نعم،
ردود الأفعال في المؤسسة الأمنية حول هذه الأحداث هي أولا هم تفاجؤوا بوجود العنصر النفسي، هنا الأهم من ذلك العامل النفسي داخل الشعب السوري المقاوم، هو ظن بنفسه أنه برحيل الرئيس بشار الأسد يستطيع أن يسيطر نفسيا ومعنويا على الشعب السوري، لكنه تفاجأ. هذا خلل كبير داخل المؤسسة الأمنية، يعني المخابرات الصهيونية كانت تقدر بأنها ستكون القوات الصهيونية في ميدان مبسوط في ميدان آمن، تفاجأ بهذه العملية، وهذه العملية قد تجر لاحقا إلى عمليات أخرى. هذا أولا. ثانيا
نعم،
السيطرة على النقاط الجغرافية كما ذكرت أنا قبل قليل، بأن المناطق المرتفعة مثل جبل الشيخ، مثل حرمون، في جولان، في بعض المناطق الأخرى هي مناطق استراتيجية، هي تعد بمثابة السيطرة بالنار على مناطق أخرى، يعني الجلوس في قمة جبل الشيخ كما قلت لأنه يسيطر بالرادار على كل محور الطائرات في الدول المجاورة، هذا عنصر فاعل جدا من الناحية الأمنية ومن الناحية العسكرية، هذا موقع استراتيجي جدا في غرب آسيا ليس فقط لسوريا، هذا بكل المنطقة، لسيما أن في جزء من سوريا هو منطقة صحراوية وصولا إلى العراق، حتى في الجنوب السوري هناك في بعض المناطق سيطرة نارية وسيطرة بصرية وسيطرة بالرادار من هذه المواقع. هذه المواقع لذلك تشكل عنصر قوة في العسكر وفي الأمن لدى العدو الإسرائيلي. أيضا العدو الإسرائيلي عندما يسيطر على هذه المناطق فهو بالتالي سيسيطر على القرى الواقعة في سطوح جبل الشيخ وسطوح الجولان امتدادا لفلسطين المحتلة، يعني ستكون هناك قرى آمنة وسيقيم حزاما امنيا بدايه، لاحقا ستكون هناك مستوطنات، واليوم يعمل الصهاينه على بناء بعض المستوطنات داخل الاراضي السوريه. يعني بعض المحاولات اليوم هم يقولون بانها محاولات فرديه، لا، هذه كلها مدروسه، هذه كلها تمتلك غطاء سياسيا وغطاء ماليا وغطاء امنيا. لذلك هل يتجرأ الصهاينة الدخول إلى سوريا دون أن يكون لهم مواكبة من الحكومة ومن الجهات الأمنية والعسكرية؟ الخطر على سوريا كبير جدا. في سوريا نرى اليوم هناك محاولات عديدة من بعض المستوطنين الصهاينة من أجل إقامة منازل لهم، ومنزل يتبعه منزل آخر، يعني ستكون هناك مستوطنات صهيونية. هذا الموضوع جدا خطير على سوريا، على الشعب السوري، عليهم أن ينتبهوا لهذا الموضوع. الاستراتيجية الصهيونية تقوم على مبدأ إسرائيل الكبرى إذا ما استطاعت ذلك، ويمكن أن تشمل إسرائيل الكبرى المغرب، يعني ابتداء من المغرب وصولا إلى العراق. هذا الحلم الصهيوني يحاولون أن ينفذونه خطوة خطوة. يبدأ المشروع كما يبدأ الآن في سوريا بمنزل أو منزلين أو ثلاثة أو أكثر، هذا يسمونه هم جس نبض للشعب السوري. هل يقاوم؟ هل يتحمل هذا الموضوع؟ عندها تنطلق المستوطنات.
شكرا جزيلا لك دكتور.
لكم كل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هكذا أعزائنا المستمعين نكون قد تابعنا مجريات الأحداث في الجنوب السوري من بيت جن إلى ردود فعل الاحتلال وتحليل تأثير المقاومة المحلية على الواقع الميداني والسياسي. يبقى واضحا أن المجتمعات المحلية قادرة على صنع مواقفها الخاصة، ما يغير أحيانا معادلات القوى على الأرض. شكرا لكم على المتابعة، ونلقاكم في الحلقة القادمة لمزيد من التحليل والمتابعة ضمن سوريا تحت المجهر. حتى ذلك الموعد.